بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في هذا الدرس والدرس اللاحق يهدف إلى إتمام البحث في القاعدة التي تقول الجمع أولى من الطرح. تقدم في أول درس بيان معنى القاعدة، وإن شاء الله في الدرس اللاحق أحاول أن أكد هذا المعنى وأوضح الفكرة، لأن لا تضيع الفكرة بين هذه التفاصيل الكثيرة والمتوزعة على الأيام. المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر 6 احتمالات، ورد 2 من هذه الاحتمالات أنهما خارجان عن بحث التعارض، وأحدهما غير ممكن في نفسه، و4 احتمالات اللي هي داخلة في التعارض. ذكر كل منها ما فيه من تفاصيل من جهة أن الجمع أولى من الطرح، وتقدم القسمان الأول والثاني. اليوم إن شاء الله نأخذ القسم الثالث. إذا يلاحظ الأحبة معي اللوحة، هذه اللوحة هي نفس اللوحة التي كانت في الدروس السابقة، أذكرها هنا لأذكر الأخوة بها. لاحظوا أحبتي، قال أن الدليلان المتعارضان لهم 4 احتمالات، وذكرنا الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، وصلنا إلى هذا الاحتمال اللي هو الاحتمال الثالث. هذا هو الاحتمال الثالث وصلنا إليه، أنه يكون أحد الدليلين قطعي السند وظني الدلالة، والثاني يكون ظني السند وقطعي الدلالة. أحدهما من جهة السند قطعي، ومن جهة الدلالة ظني، والثاني من جهة السند ظني ومن جهة الدلالة قطعي. هنا كيف يجمع بين هذين الدليلين؟ يذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه 3 مقترحات، 3 أمور يمكن أن ترد في الجمع بين هذين الدليلين. الأمر الأول التصرف في دلالة ظني الدلالة، هذا الذي كان قطعي السند وكان ظني الدلالة، بما أن دلالته ظنية وهذا الثاني دلالته قطعية، فنتصرف في الدلالة الظنية للدليل الأول. كيف نتصرف في الدلالة الظنية؟ نجعل الدلالة القطعية في الدليل الثاني نجعلها أمارة وقرينة وكاشف عن المعنى في هذه الدلالة الظنية، فهذا يتصرف فيه بقرينة هذا، يتصرف في ظني الدلالة بقرينة قطعي الدلالة. فالتصرف يكون هنا فقط في هذه النقطة بالذات، ظني الدلالة يتصرف فيه على أساس الدلالة القطعية. الدلالة القطعية في الدليل الثاني تكون أمارة كاشفا عن المعنى في الدليل الأول، هذا مع الإمكان. إذا كانت هذه الدلالة القطعية، إذا كان يمكن أن تكون قرينة للكشف عن المعنى في الدلالة الظنية، هذا مع الإمكان. وإلا نطرح ظني السند، هذا سنده ظني نطرحه، يمكن أو لا يمكن يأتي إن شاء الله من البحث من المصنف، أو لا نطرحهما معا، كلاهما يطرح. إذن في مورد واحد فقط يكون عندنا الجمع أولى من الطرح، في مورد واحد فقط. ما هو المورد؟ إذا كانت الدلالة القطعية كاشفة ومبينة للدلالة الظنية بحيث ترفع التعارض، وإلا إذا كانت الدلالة القطعية غير قابلة أو الدلالة الظنية ممتنعة ما ممكن أن تقيد بهذه الدلالة، هذه غير ليس فيها تلك القوة التي توضح هذه الدلالة، وهذه الدلالة ممتنعة عن التوضيح بهذا الشكل للجمع بينهما، وبالتالي لا يمكن الجمع من جهة الدلالة، فنأتي إلى جهة السند، إما أن نتنازل عن دلالة هذا أو عن سند هذا، لأنه أحدهما ظني السند فنتنازل عن صدوره، الثاني ظني الدلالة قطعي السند، من نتمكن أن نتنازل عن سنديته، فقط ممكن نتنازل عن دلالته، نقول أنه ليس هذا هو المراد منه لأنه قطعي السند، فلا نستطيع أن نقول لم يصدر أو نتوقف في صدوره لأنه نقطع بصدوره قطعي السند، غايته نقول دلالته نتوقف فيها، لا نعرف المقصود من هذه الدلالة. فإذن إذا تمكننا من جعل الدلالة القطعية قرينة على المراد من الدلالة الظنية جمعنا بينهما وصار الجمع أولى من الطرح. وفي هذا المورد في الواقع يكون المجموع من الدلالتين هو المراد للمولى، ويكون حجة من باب حجية الظهور. أي ظهور؟ مو الظهور الأولي، لا، الظهور الناتج عن المجموع لهما معا إذا سمينا ظهور، فيكون هذا من باب حجية الظهور، من حجية الدلالة، من حجية الاستعمال العرفي، هذا فعلا استعمال عرفي، يأتي كلام ظني ثم يأتي كلام قطعي يوضحه، ماكو مانع، ماكو مشكلة، والكلام الثاني يوضح أمارة يكون على المعنى من الكلام الأول، فيكون كلا الدليلين من خلال المجموع بينهما المراد يكون حجة، فهنا يكون جمع. إذا ما تمكننا من ذلك طبعا نتوقف في الدليلين. قال رحمه الله: وإن كانت الثالثة، هذه هي الثالثة، فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مظنون السند، لأنه الثاني كان مظنون السند قطعي الدلال، كيف نتصرف بسنده؟ يعني نتوقف في صدور الرواية. فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مظنون السند وبين التصرف في ظهور مظنون الدلالة اللي هو سند قطعي دلالة ظنية، فنتصرف في الدلالة الظنية، أو نطرحهما معين. عندنا ثلاثة طرق. فإن كان مقطوع الدلالة اللي هو في المثال اللي أنا ذكره ثانيا، فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة، يعني أحبتي ليس كل ما كان قطعي الدلالة يصلح أن يكون مفسرا لظني الدلالة، أحيانا يكون الأول ظني الدلالة والثاني قطعي الدلالة ولكن لا يكون عنده قدرة لتفسير الأول، ليس فيه مجال لتفسير الأول. إذا ليس فيه مجال لتفسير الأول لا يكون مفسرا له. نحن إنما نلتزم هنا في الجمع بما يكون جمعا عرفيا، بما يكون جمعا يقبله المتحاورون، يرتضيه ويستسيغه المتخاطبون فيما بينهم، أما أنه يكون جمع كيفما كان لا. فإذا كان ظني الدلالة قابل لتقبل التفسير من قبل قطعي الدلالة فبها ونعمت، وإلا لا. فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف في ظهور الآخر بحسب عرف أهل المحاورة تعين ذلك، إذا كان عرف المحاورة يكون في مجال أن هذا قطعي الدلالة يفسر ظني الدلالة، نعم نلتزم، تعين ذلك وراح يصير عندنا جمع، ويكون الجمع أولى من الطرح صحيح.
إذ يكون قطعي الدلالة قرينة على المراد من ظنه الدلالة، إذ يكون قرينة على المراد من الآخر، يعني إذ يكون قطعي الدلالة قرينة على المراد من ظنه الدلالة. إجل الكلام الأول ظنه الدلالة، الكلام الثاني قطعي الدلالة يعارضه ويفسره، طبعا نلتزم بأن الثاني قرينة على الأول وأن مقطوع الدلالة يفسره ويكون قرينة على الأول، وهذا يكون جمع عرفي عقلائي مقبول في عرف أهل المحاورة. فيدخل بحسبه في الظواهر التي هي حجة. الأول ظني الدلالة كان فيه ظهور، الثاني قطعي الدلالة فيه ظهور مفسر، فيه ظهور مبين. والظهور حجة لو محجة؟ نعم حجة. فكما أن الأول في نفسه كان ظهور حجة لولا المعارض، ولكن المعارض اللي هو قطعي الدلالة عندما فسره طبعا يتقدم عليه. يعني إذا شخص قال أنا عطشان، الظاهر من هذه العبارة أنه يريد ماء، ثم بعد ساعة انتهى الأول، انعقد لظهور كامل، بعد ساعة قال إنما كنت أقصد من أنا عطشان أقصد أني محتاج للتعلم، أنا عطشان للعلم. في الكلام الثاني مفسر للكلام الأول، يكون حجة أو لا يكون حجة؟ طبعا يكون حجة، يفسره ويكشفه ويبينه ويتقدم عليه، هو هذا الظهور، وهكذا التحاور العرفي هو هكذا، يقول إنما كنت أقصد من كلامي الأول كذا وكذا، خلاص فسره. فإذا كان قطعي الدلالة صالحا لتفسير ظني الدلالة طبعا يفسره ويكون هو هذا الظاهر. فيدخل بحسبه في الظواهر التي هي حجة. طبعا هنا الثاني يكون ظاهر في تفسير الأول، وسنعلم أن المجموع من الكلامين هو كذا وكذا من خلال الكلامين، يكون هذا حجة من خلال التحاور العرفي، التحاور العرفي يكون بهذا الشكل. وأما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية، ما كان فيه قوة، مقطوع الدلالة ما كان فيه صلاحية وقابلية لتفسير الأول، فإن تأويل الأول الظاهر الأول، الأول اللي هو ظني الدلالة صحيح، ولكن نجي نأوله على خلاف ظاهره من دون قرينة، من دون مبرر صحيح، من دون تصرف يقبله العرف، فهذا راح يصير جمع تبرعي لا حجة فيه ولا مرجح له. وأما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية فإن تأويل الظاهر تبرعا، الظاهر اللي هو الأول اللي سند قطعي دلالة ظنية، نجي نأوله إحنا من عندنا، هذا جمع تبرعي وتأويل تبرعي لا يدخل في الظاهر وليس من باب الظهور وليس له حجية، لا يدخل في الظاهر حينئذ ليكون حجة ببناء العقلاء. العقلاء لا يرون أن هذا التفسير المقترح حجة، من أين جاءته الحجية؟ ليس له حجية. ويتعين في هذا الفرض طرح هذين الدليلين، بأنه من تمكن أن نطرح أحدهما، أن نطرح واحد منهما. لماذا؟ لماذا لا نتمكن؟ أنا كتبت بالمثال في المسألة، كتبت أنه إما تصرف في ظني الدلالة وإما طرح ظني السند أو طرح معا، هذه الطرق الموجودة أمامنا. التصرف في ظني الدلالة متى يكون؟ يكون فقط إذا كان قطعي الدلالة قابل أن أو فيه قدرة قادر على أن يفسر ظني الدلالة، وإلا يسقط هذا الاحتمال. الطرح لا بد أن نطرح إما أحدهما أو نطرح كليهما، إما نطرح واحد منهم أو نطرحهم اثنينهم. أحدهما كان قطعي السند فلا يمكن طرح، من جهة السند ما يمكن طرح. الثاني كان قطعي الدلالة فما يمكن طرح الدلالة. فماذا نفعل؟ فقط نطرح ظني السند، دلالته قطعية ولكن سند ظني، خلي نطرحه بس هو لأنه سند ظني، خلي نطرحه. هذا الاحتمال المذكور المصنف يجيب عنه، يقول لماذا؟ ما هي العلة وما هو السبب وما هو المنشأ الذي يجعلنا نرجح قطعي السند على هذا؟ ما الذي جعلنا نرجحه؟ لا يوجد مرجح في البين. ولا دليل آخر عليه كما تقدم في الصورة الثانية، ويتعين في هذا الفرض طرح هذين الدليلين. كيف يعني نطرح الدليلين؟ طرح مقطوع الدلالة نطرحه من ناحية السند لأنه ظني السند، فنتوقف في صدوره، نقول لا ندري هل هو صادر أو غير صادر. وطرح مقطوع السند نطرحه من جهة الدلالة، ذاك سند مقطوع ما نتمكن أن نقول أنه غير صادر، فنطرحه من جهة الدلالة. كيف؟ نقول لا ندري ما هو المقصود منه. لاحظوا أحبتي اللوحة رقم 2، لاحظوا أحبتي، كلاهما متعارضان يصطدمان، لا يمكن الجمع بينهما. أحدهما قطعي السند ظني الدلالة، والثاني ظني السند قطعي الدلالة. هنا كيف نتصرف؟ إما نتصرف في دلالة ظني الدلالة مع الإمكان إذا كان في قطعي الدلالة قابلية، وإما نطرح السند في ظني الدلالة والمصنف يقول لا نتمكن من ذلك، وإما نطرحهما معا. فإذا نوع التصرف قطعي الدلالة إما أن يكون صالحا لأن يكون قرينة للتصرف في ظني الدلالة، طبعا يقدم قطعي الدلالة وظني السند على قطعي السند وظني الدلالة. كيف؟ لأنه قطعي الدلالة يكون هو القرينة فيفسر ظني الدلالة ويقدم عليه ويكون الجمع أولى من الطرح. وإذا لا، قطعي الدلالة غير صالح لأن يكون قرينة للتصرف، راح يطرحان معا. ليس عندنا إلا الاحتمال الثالث هو المقبول، والاحتمال الثاني يكون مردود. لماذا يكون مردود؟ لأن لا دليل عليه، لا مبرر له. طيب كيف يطرحان؟ أحدهما قطعي السند نعلم بصدوره، فكيف نطرحه؟ نعلم بأن الإمام قاله، إذا كان آية قرآنية يمكن طرح الآية القرآنية؟ طبعا ما يمكن. يقول لأنه ظني الدلالة فنتوقف في الدلالة، قطعي السند ظني الدلالة، لا يمكن طرحه من جهة السند قطعي السند، طرحه من جهة الدلالة. يعني شنو طرحه من جهة الدلالة؟ يعني نتوقف في دلالته، نتوقف في المراد منه. الثاني ظني السند قطعي الدلالة، الدلالة ما بها توقف، الدلالة ما بها رد، الدلالة ما بها طرح لأنها قطعية، ولكن لأنه سند ظني فنطرحه من جهة السند. يعني شنو نطرحه من جهة السند؟ يعني نتوقف في صدوره. إذن كيف يمكن التصرف فيهما؟ أحدهما قطعي السند لا يمكن التصرف في سنده، والثاني قطعي الدلالة لا يمكن التصرف في دلالته، ولكن كل منهما فيه نقطة ضعف متقابلة. فظني السند نتوقف في سنده ونطرحه من جهة السند. كيف نطرحه من جهة السند؟ يعني نتوقف في صدوره، لأنه ظني السند لا ندري، نقول لا ندري هل هو صدر من المعصوم أو لم يصدر من المعصوم، ظني السند فنتوقف في سنده. نطرحه من جهة السند يعني نتوقف في صدوره، لا نجزم بأنه صادر، لا نتعامل معه على أنه صادر. والثاني قطعي السند قطعا صادر، كأن يكون آية قرآنية مثلا قطعا صادر، ولكن لأنه ظني الدلالة فنطرح الدلالة، نطرح الدلالة بهذا المعنى، يعني نتوقف في المعنى لا ندري ما هو المقصود من هذه الدلالة. وهنا لا يكون الجمع أولى من الطارح، لا يمكن الجمع بينهما، فرضنا أنه لا يمكن الجمع بينهما. إذا كان قطعي الدلالة قرينة على ظني الدلالة طبعا نجمع ونخلص وننتهي، ولكن إذا ما كان صالح للقرينية فنطرحهما معا. كيف نطرحهما معا؟ ظني السند نتوقف في سنده، نقول أنه لا ندري هل صدر أو لا، لا يكون حجة لأنه متوقف في الصدور فلا يكون حجة. ظني الدلالة نتوقف في دلالته ونقول لا ندري ما هو المراد منه، هل يمكن إذن العمل به؟ لا، لا يمكن العمل به. إذا نطرحه من جهة الدلالة ونقول لا ندري ما هو المراد منه يمكن العمل به؟ الجواب كلا. والأول الذي طرحناه من جهة السند ونقول لا ندري هل هو صادر أو لا يمكن العمل به؟ لا يمكن العمل به، فالنتيجة تكون التساقط. ولذا قال رحمه الله: ويتعين في هذا الفرض طرح هذين الدليلين. طيب كيف نطرحهن؟ وأحدهما قطعي السند والثاني قطعي الدلالة، شلون نطرحهن؟ قطعي السند نطرح دلالته، وقطعي الدلالة نطرح سنده. طرح مقطوع الدلالة نطرحه من جهة السند لأنه ظني السند، وطرح مقطوع السند من ناحية الدلالة لأنه ظني الدلالة، فلا يكون الجمع أولى لأنه ما يبقى عندنا مجال للجمع. متى يكون عندنا مجال للجمع؟ في الفرض المتقدم في نوع التصرف. كيف؟ وهو أن يكون في مقطوع الدلالة أن يكون هناك قرينية على المراد من ظني الدلالة، إذ ليس إجراء دليل أصالة السند بأولى من دليل أصالة الظهور، وكذلك العكس، ليس إجراء دليل أصالة الظهور بأولى من دليل أصالة السند. يعني ماذا؟ يعني أحدهما ظني من جهة الدلالة ولكن حجة، والثاني ظني من جهة السند ولكن حجة، قامت الأدلة على حجيته، فأيهما نطرح؟ الذي قامت الأدلة على حجية سنده لو الذي قامت الأدلة على حجية دلالته؟ مظنون واحد مظنون من جهة السند قامت الأدلة على حجية سنده، واحد مظنون من جهة الدلالة قامت الأدلة على حجية هذه الدلالة، أيهما نطرح؟ كلاهما حجة في نفسه، لماذا نقدم أحدهما على الآخر اللي هو الاحتمال الثاني؟ هذا مرفوض، فلا يمكن أن يقال أن الجمع أولى من الطرح في هذه الصورة. ولا معنى في هذه الحالة للرجوع إلى المرجحات في السند، ما عندنا بعد مرجحات سندية لأنه أحدهما مقطوع السند. ولا معنى في هذه الحالة للرجوع إلى المرجحات في السند مع القطع بسند أحدهما كما هو واضح. إذن المرجحات السندية ستتوقف ولا تعمل. إذن إما أن يكون مقطوع الدلالة في هذه الصورة أن يكون أحدهما قطعي السند ظني الدلالة والثاني ظني السند قطعي الدلالة، إما أن يكون قطعي الدلالة قرينة على المراد من ظني الدلالة ويكون الجمع وهو جمع عرفي مقبول، وإما لا فنصل إلى التساقط، لا نسقط القطعيين وهما سند أحدهما ودلالة الثاني، ولكن نسقط الظنيين ودلالة ذلك اللي هو ظني الدلالة قطعي السند، وسند هذا اللي هو ظني السند قطعي الدلالة. بقية الحديث تأتي إن شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.